بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من تنبيهات الترتب أن الترتب خاص بفرض التزاحم، ولا يشمل فرض الورود، أي ورود أحد الحكمين على الآخر. وقد أفاد المير ذا النائيني قدس سره أنه إذا كان أحد الأمرين مشروطا بالقدرة الشرعية، وكان الأمر الآخر مطلقا، فالمطلق وارد على المقيد وليس مزاحما له، كي يتصور الترتب بينهما. وبيان هذا التنبيه، هذا كلش تنبيه فقهي ممتاز يعني يتكرر في الفقه، وبيان هذا التنبيه يتوقف على ذكر أمور. الأمر الأول، إن الواجبات على قسمين، فقسم ليس مشروطا بالقدرة في لسان الدليل، وإن كان مشروطا بالقدرة بحكم العقل. مثلا قوله أقم الصلاة ليس مشروطا بالقدرة في لسان الدليل، وإن كانت القدرة شرطا فيه عقلان. فهذا ما يعبر عنه بالواجب المطلق. وقسم أخذت القدرة في لسان دليله، كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع، فهذا ما يعبر عنه بالمشروط بالقدرة الشرعية، لأن القدرة أخذت في لسان الدليل. وبذلك ينكشف أن الواجب المطلق أي الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله مع أنها دخيلة في عقلان، فإن القدرة ليست دخيلة في ملاكه، أي أن الصلاة ملاكها فعلي سواء كان المكلف قادرا أو عاجزا، فالملاك لا يتوقف على القدرة، وإنما الذي يتوقف على القدرة الأمر بالصلاة، وإلا فالملاك قائم بالصلاة على كل حال. بينما المشروط بالقدرة الشرعية كوجوب الحج الذي أخذ في لسان دليله القدرة، ينكشف من هذا الأخذ أن القدرة دخيلة في الملاك، فالحج من قبل العاجز فاقد للملاك أصلا، لأنه ليس مأمورا به فقط بل لا ملاك فيه. فهذا هو الفرق بين المشروط بالقدرة العقلية المعبر عنه بالواجب المطلق والمشروط بالقدرة الشرعية، أي ما أخذت القدرة في لسان دليله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن البحث في المقام يتوقف على ظهور عنوان القدرة أو عنوان الاستطاعة المأخوذ في لسان الدليل في القدرة بناء على عدم كون المكلف مطالبا بواجب آخر، بيان ذلك. لو فرضنا، طبعا ما عندنا دليل هكذا يقول، لكن لو فرضنا حتى نقرب المطلع، لو فرضنا أن المولى قال توضأ بالماء إن كنت قادرا على ذلك، والمكلف أمر بصرف الماء في سقي الطفل لأن الطفل يحتاج للماء، ففي وقت الوضوء أمر المكلف بصرف الماء في سقي الطفل، شرعا، فهنا هل يعد قادرا على الوضوء مع أمره من قبل الشارع بصرف الماء في إنقاذ نفس محترمة، أو في ضرورة عرفية لم تكن بمثابة الإنقاذ يعني؟ هذا يتوقف على أن عنوان القدرة المخوض في لسان الدليل ما هو؟ فقوله توضأ إن كنت قادرا، هل ظاهر عنوان القدرة القدرة التكوينية؟ فكأن الشارع يقول لا أريد بقولي إن كنت قادرا الاشتراط، إنما الإرشاد إلى ما يحكم به العاقل من دخالة القدرة في التكليف. فإذا كان الخطاب ظاهرا في الإرشاد إلى ما يحكم به العاقل أو غير ظاهر في الاشتراط، إذن فالقدرة المأخوذة في الوضوء مجرد القدرة التكوينية، وهذا قادر على الوضوء تكوينيا، وإن كان مأمورا بصرف الماء في سقي الطير أو الحيوان. كما أنه يتوقف أيضا على ظهور القدرة في القدرة بمعنى عدم الأمر بواجب. كل هذه بحوث مستمسكية تنقيحية، هم في المستمسك هم في التنقيح، أم في باب الوضوء أم في باب الحج يا شيخ حسان. فلو قلنا بأن قوله توضأ إن كنت قادرا صحيح، هو ظاهر في الاشتراط وليس في الإرشاد، ولكن الشرط هو القدرة التكوينية، بمعنى أن القدرة التكوينية دخيلة في الملاك. فمقصود الشارع بهذا اللسان توضأ إن كنت قادرا بيان أن القدرة التكوينية مضافا لكونها شرطا عقليا فهي ايضا شنو؟ دخيلة في الملاك. فاذا كان هذا هو المقصود ايضا لا اشكال، لان هذا المكلف وان امر بصرف الماء في سقي الطفل لأنه قادر تكوينا على الوضوء، فملاك الوضوء فعلي في حقه. بحيث لو توضأ وقع الوضوء شنو؟ شرعيا صحيحا، لكن هذا اللي يتوقف عليه البحث كله. لكن إذا كان ظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل أن المراد بها القدرة بمعنى عدم الأمر بواجبين. توضأ إن كنت قادرا، يعني إن لم تكن مأمورا بواجب آخر. فهنا حيث إن المكلف مأمور بصرف الماء في سقي الطفل أو الأرنب، فحينئذ لا يعرف الأرنب شو يقول، ها إلى كل حيوان فهنا كما أن الأمر بالوضوء يسقط أصلا شنو لا ملاك الوضوء، لأن عدم مخاطبته بواجب آخر تقييد في الملاك، والمفروض أنه مخاطب. فهنا يأتي كلام شيخ المحققين ميرزا أن الأمر المطلق وهو صرف الماء في سقي الطفل، حيث إن الأمر بصرف الماء في السقي مطلق لم يؤخذ في لسانه القدرة، بينما الأمر بالوضوء أخذ في لسانه القدرة. فهنا يأتي كلام الميرزا أن لا تزاحم في المقام أصلا، بل الأمر بصرف الماء في الساق وارد على الأمر بالوضوء رافعا لموضوعه، فلا تزاحم بين الأمرين كي يقال بالترتب، فإن الترتب فرع تزاحم ولا تزاحم، فلا معنى لأن يقال اصرف الماء في سقي الطفل فإن لم تصرفه توضأ، ما إلى معنى هذا الكلام، إذ حتى لو لم يصرف الماء في السقي وعطى فإنه لا ملاك في الوضوء، كي يؤمر به أمرا ترتبيا. هذا هو الأمر الثاني من كلمات الميرزا. الأمر الثالث وهو تطبيق صغروي على باب الوضوء، ذكر الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره الشريف في طهارته أن الأمر بالوضوء أخذ فيه القدرة، فإن ظاهر قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن ظاهر الآية اشتراط قولوا يا وجوب التيمم بجنوب بعدم القدرة على الوضوء، لأن المراد بعدم الوجدان عدم القدرة بقرينة ذكر المرضى فإن كنتم مرضى. فإن ذكر المرض في الآية قرينة على أن المراد بلم تجدوا يعني لم تقدروا ولو كان الماء حاضرا. فإذا كان دير بالك على النقطة يا شيخ حسن بن الثاني، فإذا كان الأمر بالتيمم مشروطا بعدم قدرته على الماء فالأمر بالوضوء مشروطا بالقدرة على الماء. فإنه إذا كان المتفرع على الوضوء وهو الطهارة التنزيلية، لأن التيمم طهارة تنزيلية، فإذا كان الأمر بالطهارة التنزيلية وهو التيمم مشروطاً بعدم القدرة على الطهارة الاختيارية فالأمر بالطهارة الاختيارية مشروط بالقدرة عليه. فمقتضى المقابلة بينهما في الآية أن القدرة أخذت شرطاً للأمر بالوضوء. إذن فالأمر بالوضوء يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في الحروب، إذا عاد ما نقول قائدنا في كل شيء في الحروب نقدم قائدنا. فمقتضى كون الأمر بالوضوء مشروطا بالقدرة الشرعية هو أنه إذا كان مأمورا بواجب آخر كصرف الماء في سقي النفس المحترمة فلا أمر شنو بالوضوء ولا ترتب أصلا البتة. ولكن إذا منعنا الصورة وقلنا لا ملازمة بين اشتراط الأمر بالتيمم بعدم القدرة على الماء واشتراط الأمر بالوضوء بالقدرة عليه، وحينئذ لا يكون الأمر بالوضوء شنو مصداق لمسألتنا ومحل بحثنا لأنه ليس مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر. فيكون من باب التزاحم عفوا فيدخل فيه الثلاث صباحات. والصحيح التمثيل لمحل كلامنا وبحثنا بالامر بالوفاء بالنهي، فإنه لو نذر الإنسان أن يتوضأ مثلا عند وصوله لكربلاء المعلّى و ولكن عند وصوله أمر شرعا بصرف الماء في سقي النفس المحترمة، فهنا يقال لا تزاحم. لماذا؟ لأن الأمر بالوفاء بالنذر أخذ في متعلقه الرجحان، فلا يكون راجحا مع مخاطبة المكلف بأمر شرعي على الخلاف. نظير ما إذا نذر الولد المدلل أن يصوم يوم الاثنين ليوم منه راح يروح البعض، أن يصوم يوم الاثنين فنهاه أبوه على سبيل الشفقة مو على سبيل الاعتباط، النهي الاعتباطي ما إلى أثار، وقال الله أنا مزاجي أن ما أصوم وأنه إشفاقا عليه، فنهاه أبوه على سبيل الشفقة عن الصوم، فإن النذر ينحان لانكشاف عدم رجحان متعلقه. فهنا يقال الأمر بصرف الماء في السقي وارد على الأمر بالوفاء بالنذر ولا تزاحم بينهما كي يقال بالترتب. هذا الأمر الثالث ذكرناه. الأمر الرابع إذا وقع التنافي مثلا بين الأمر بالوضوء والأمر بصرف الماء في سقي النفس المحترمة، فهنا وجوه ثلاثة يا شيخ حسن الدمستاني لنفي الترتب. الوجه الأول ما ذكره في المحاضرات وناقشه ومحصله أن الأمر الترتبي بالوضوء، وأنا أريد أن أصحح الوضوء من باب شنو؟ ترتب. أن الأمر الترتبي بالوضوء فرع وجدان الوضوء للملاك، بأن يكون في الوضوء ملاك حتى شنو؟ مع حطيان الأمر بشنو؟ بالساقي. وحيث لا ملاك فيه فلا أمر به، ولو كان الأمر أمرا شنو؟ ترتبيا، فلا مصحح لهذا الوضوء. وأشكل عليه سيدنا شيخ حسن بأن الكاشف عن الملاك هو الأمر، لأنه وين نعرف الملاك موجود أو موجود غير؟ الكاشف عن الملاك هو الأمر، فإذا توقف كشف الأمر على إحراز الملاك لازم دور، فالوضوء عند عصيان الأمر بالساقي لا ندري أن فيه ميلاد أم لا. لا يمكننا إحراز الملاك إلا عن طريق الأمر. فإذا قلتم بأنه لا أمر به حتى يحرز أن فيه شنو ملاك، لازم شنو فالصحيح ويقول الصحيح أن مقتضى إطلاق دليل الوضوء هو شنو الأمر به في هذا الحال، ولا نحتاج لإحراز الملاك. فمقتضى إطلاق الأمر بالوضوء الأمر به في حال شنو عصيان الأمر بالكامل، وبه نكتشف أن فيه ملاك فلسفة الوضوء. ولكن مدعى المشكل أن الوضوء أحرز عدم الملاك فيه، فإن مدعى المشكل أنه بعدما قام الدليل على أخذ القدرة في الأمر بالوضوء وكانت القدرة المأخوذة ظاهرة في أن ملاك الوضوء منوط بعدم الأمر بالخلاف، فمجرد الأمر بالخلاف أقام أقام، فمجرد الأمر بالخلاف فهو الأمر بالساقي يعني أن لا ملاك في الوضوء. فإذا أحرز عدم الملاك فلا مجال للتشبث بإطلاق الأمر. الوجه الثاني ما ذكر في المنتقى ومحصله أن الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة. هل عالم الملاك جهنم؟ الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، والمفروض أن الأمر بالخلاف يا أمر بالخلاف كالأمر بالتاقي رافع للقدرة، لأن المكلف يعتبر عاجزا عرفا عن الوضوء. وبيان ذلك ولا تصغي إلى الطقطقة التي في الجدار أن ظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل كالأمر بالوضوء بشرط القدرة أن المأخوذ فيه القدرة العرفية لا القدرة التكوينية، والقدرة العرفية هي يا شيخ حسن القدرة على الفعل من دون مشقة ومن دون أن يكون مأمورا بأمر شرعي آخر. فبما أن هذا هو معنى القدرة العرفية فأمره بالساق وصرف المال فيه يعجزه معجز له عرفا عن الوضوء، فيقال هذا شنو؟ عاجز عن الوضوء. إذن فالأمر بالساق وارد على الأمر بالوضوء رافع لموضوعه، إذ موضوعه القدرة العرفية وهذا الشخص عاجز عرفا. لاحظ يا شيخ حسن خليل. ولكن هذا يا شيخ حسن الحسن وأحسن الحسن الخلق الحسن يتوقف على أن ولكن هذا يتوقف على أن العجز العرفي يا شيخ حسن يكفي فيه خطابه بأمر آخر، وأما لو قلنا بأن العجز العرفي لا يصدق إلا مع مؤثرية الأمر الآخر بالفعل لا مجرد مخاطبته بالأمر الآخر، إذن فحينئذ هذا المكلف المسكين المستكين وين نروح؟ نروح مكان ولا نفقد مكان. هذا المكلف المسكين المستكين وإن أمر بالساق، إلا أن الأمر بالساق لا يوجب أنه عاجز عرفا عن الوضوء، إنما يعد عاجزا عرفا عن الوضوء إذا كان الأمر بالساق مؤثرا بالفعل، فليس مجرد الأمر معجل، وإنما المعجل مؤثرية الأمر بالفعل. فإذا عصى المكلف قال أنا ما نساقي الأرنب تمام لولا، ولو أمرني الشارع بسقيها أنا ما أريد أسقيها، لا حول ولا قوة. فحينئذ العرف يقول إذا لم تسقيها توضع بعد أمور يعني لا من النار لا من النار كفر بالنوم، إما أن تسقيها فتوضع، فهنا لا يعد عاجزا عرفا بمجرد أمره بالساق، إذن لا بد من تنفيذ أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل وإن كانت ظاهرة في القدرة العرفية، لكن هل المعجز عرفا مجرد الأمر بالخلاف أو المعجز عرفا هو مؤثرية الأمر بالفعل؟ فإذا لم تكن له مؤثرية كما لو عصاه فهو قادر عرفا على الوضوء، ولكن السيد صاحب المنتقى قدس سره ذكر بأن مما يدل على صحة كلامنا يأتي الكلام